فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا الفصل يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ما يتعلق بالتلبية، التلبية وما يتعلق بها. وسبق في الدرس الماضي القول بأن التلبية، يعني أن حكم التلبية ما المعروف بها، المقصود بها هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأن هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت في صفة حجته صلوات الله وسلامه عليه في حديث جابر رضي الله عنه، في منسك جابر رضي الله عنه. وأن بعض الصحابة كان كابن عمر رضي الله عنهما كان يزيد عليها، وغيره كذلك زيادات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، يعني يسمع هذه الزيادات ولا يقول شيئا، فلم ينكرها، فدل على إيش؟ على أنها جائزة. لكن الأفضل هي تلبيته صلى الله عليه وسلم لأنه لزمها، أما هو صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته، فدل على أنها الأفضل، لأنه لا يلازم أو لا يقيم ولا يحافظ إلا على الأفضل، أما غيرها فيجوز، ولكن تلبيته صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وأن حكم هذه التلبية كما قلنا اختلف فيها أهل العلم، فإنها عند الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمه الله أنها واجبة، وعند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله أنها سنة. والذين قالوا بأنها واجبة وهو أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، قال يعني السبب الباعث لهم على ذلك، قالوا أن ما فعله صلوات الله وسلامه عليه في بيان واجب الأصل فيه أنه إيش؟ الوجوب، أنه الوجوب، كل ما فعله صلى الله عليه وسلم في بيان واجب فالأصل فيه أنه للوجوب، حتى يدل دليل آخر على أنه ليس للوجوب، مثلا للندب أو لغير ذلك، فأنه مندوب. لكن الأصل هو هذا، أنه ما فعله صلوات الله وسلامه عليه لبيان واجب وهو الحج، ركن من أركان الإسلام وواجب على الأنام، فإنما فعله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه للوجوب، ما لم يدل دليل على غير ذلك على أنه ليس بالوجوب للندب. وأما من قال بأنها سنة وهو الشافعي وأحمد رحمه الله، فقال بأنها ذكر، هذه ذكر، هي ذكر ولا ليست ذكرا، هي تلبية وتوحيد لله تعالى وذكر. واختلاف الزيادة عليها يعني لم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم بل سمع، فدل على أنها ذكر لله تعالى وأنه ليس بواجب. وعلى كل حال أن المعلوم والواضح لدى الحجاج جميعا أنه من النادر جدا أن أحد يحرم ويتلبس بهذه الشريعة الشعيرة العظيمة ولا يلبي على حتى ولا واحدة مرة، هذا بعيد جدا إن لم يكن المحال، فقد استقر في نفوس كل من يحج هذا البيت أنه يلبي لله تعالى بهذه التلبية، بهذه أو بغيرها. وأن الأصل طبعا أنه يلبي بها بالعربية، أليس كذلك؟ بهذه اللغة، لأن هي التي وردت بها وهي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو عجز عن هذه التلبية، عن التلبية بالعربية، فإنه له كما نص على ذلك أهل العلم أنه يجوز أن يقولها بلغته، إذا افترضنا أنه عجز أن ينطق بهذه التلبية بلغتها العربية كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن له كما بين ذلك الفقهاء أنه ينطق بها بلغته اضطرارا، لأن المقصود بها هي هذا الإشعار وهذا البيان لتلبسه بهذا النسك، وقد حصل أو تم ذلك بلغته فحصل بذلك المقصود كما بينه الفقهاء، وخاصة الفقهاء الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز ذلك بلغته عند العجز عن النطق بها بلغتها التي وردت بها وهي العربية. وأنها كذلك تقدم القول بأنها أن هذه التلبية وهي قول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك، قد تضمدت جميع أنواع التوحيد، ففيها إثبات الملك لله تعالى، وهذا توحيد الربوبية، وفيه وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وهي صرف العبادة لتوحيد الله تعالى بأفعال العباد، صرف جميع أنواع العبادة له وحده، وأن فيها حمدا له ونعمة، إن الحمد ونعمة لك، وأن الحمد هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما له، والنعمة الإنعام، وهذه صفة من صفات الأفعال، الإنعام النعمة له المنعم، أنه تعالى هو المنعم، فهذا توحيد الأسماء والصفات، وأن أنه يستفاد أن من هذه التلبية عدم التأويل والتمثيل والتحريف والتعطيل من قوله فيها لا شريك لك، لا شريك لك، لأنك لو مثلت لأشركت. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو،
أو لبيك إله الحق كما في حديث أبي هريرة، لبيك إله الحق يعني يا إله الحق كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل هذه يجوز، لكن الأفضل هو الملازمة أو التلفظ بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حافظ عليها. سمع الناس يلبون هذه التلبيات فلم ينكرها، لكنه هو صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته كما في حديث جابر، فهي الأفضل لذلك، لأنه لزمه ولأنه لا يلزم ولا يحافظ إلا على الأفضل.
جاز كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم،
يعني هذا إقرار، مدام أنه لم ينهه فهذا إقرار، لأنه لا يسكت على منكر أو لا يسكت على محرم، لو كان هذه الزيادات لا تجوز أنها مبتدعة أو لا تجوز لأنكرها صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسمعها، فلا يسكت عليها إلا إذا كانت إيش، ها؟ يجوز، جائزة، أن كانت جائزة، وإلا لو كانت غير ذلك لأنكرها أو لبينها. وهذا يستفاد منه أيضا أن المتبوع أو أصاح من أهل العلم والفضل، يعني الذي يكون معه جماعة من إخوانه ومن من يقتدي به لكونه من أهل العلم والفضل، مثلا لو رأى من يجاوره أو ممن يصحبه في هذه الرحلة المباركة، لو وجد في مخالفة لبعض ما يذهب إليه مما يسوغ المخالفة فيه مثل هذه التلبية، فإنه لا ينكر عليهم، ما يقول لهم أنتم كيف تخالفوني في هذا، أنا أستاذكم أو شيخكم، أو أنا أنت جئتم بي لأفتيكم أو جئتم بي لأعلمكم، فكيف تخالفوني في ذلك، هذا ليس لكم حق فيه. لا، هذا لا يصح، ما دام أنهم لو خالفوه فيما يسوق في مسألة سائغة، أخذوا في قولا يعني بغير القول الذي يقول به هذا الذي هو معهم ليعلمهم ولدرسهم مثلا لأي هدف أو لصحة دليل أو غير ذلك، فإنه لا ينكر عليهم ذلك، ما دام أن الأمر جائز، فيه فسحة، فيه فسحة، ما يبادر الإنكار عليهم، كيف تخالفوني أنتم، لا حق لكم تخالفون، لماذا أتيتم بي إذن، لماذا جئتم مثلا، يغضب لذلك، لا، هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وطيب شمائله، ما أنكر عليهم مع سماعه مخالفتهم بعض الصحابة، يعني كانوا يخالفون تلبيته ويزيدون عليها أو يغيرون فيها، فسمعهم، فما دام أنها تؤدي المقصود وليس فيها خطأ وليس فيها تجاوز وليس فيها ابتداع، فأقرها صلى الله عليه وسلم بسكوته، هذا الإقرار السكوتي في سكوته، فهذا يستفاد من هذه الفائدة. نعم.
وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم، سواء ركب دابته أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى
يعني ما اشترط أنه حتى ينتظر حتى يركب دابته أنه يلبي من حين يحرم، من أن يحرم فإنه يبدأ التلبية، يبدأ التلبية من فور إحرامه، ما يشترط أنه حتى يركب الدابة أو حتى لذلك قال سواء ركب الدابة أو السيارة الآن ينتظر حتى يركب السيارة فيلبي، لا ليس بشرط هذا، فإنه يحرم من حين يلبي من حين يحرم من من منذ أن ينوي الإحرام فإن له أن يلبي. وهذا قلنا سابقا أنهم اختلفوا في إهلاله صلى الله عليه وسلم متى أهل بعد أن نوى الإحرام، هل أهل من المسجد أو من البيداء جبل البيداء أو حين استوت به دابته، كل هذه وردت بعض كلها وردت في الأحاديث الصحاح، بعضهم قال أنه أهل حين يعني بعد الصلاة وهو في المسجد، وبعضهم قال لا لما خرج استوت به البيداء، وبعضهم قال لما ركب دابته، كل هذه صحيحة. والسبب في الخلاف ذلك قد بين في خلافهم في بيان ذلك بينه ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح، وهو أنه لما سئل عن ذلك سأله سؤال متعجبا أنهم كيف اختلفوا في إهلاله صلى الله عليه وسلم، متى أهل في المسجد في البيداء عندما استوت عندما ركب دابته عندما استوت به على البيداء، كلها ألفاظ في بيان حجة واحدة وموقف واحد، ليس مواقف متعددة وليست ليس هو مواقف متعددة وليست هي حجات متعددة، هي حجة واحدة وموقف واحد. فكيف اختلفوا هذا الاختلاف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كل واحد من هؤلاء لم يعبر أو لم يدل على أو لم يقل على أول على استهلاله صلى الله عليه وسلم أول استهلال، وإنما قال أول ما سمعه هو من استهلاله، فالذي سمعه عند المسجد قال إنه أهل عندما فرغ من الصلاة فأهل فلم، والذي سمعه جاء شخص آخر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل البيداء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فلبى صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل، وجاء شخص ثالث فسمعه لما ركب دابته فأهل بالتوحيد فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. يعني كل واحد عبر، كل واحد منهم عبر بما سمعه لا عن أول استهلاله، فلذلك ما يصير تعارض، لا يصير تعارض، هذا سمعه في هذا الوقت فروع هذا فروى ما سمع، الثاني سمعه في وقت آخر يلبي فروى ما سمعه كذلك، والثالث هو هكذا، فكل روى ما سمعه عنه صلى الله عليه وسلم، وليس في وليس فيها تعارض لهذا، وإنما لأنها مواقف متعددة، كل واحد عبر بها عن موقف سمعه هو خاصة، فالذي سمعه في المسجد روى ذلك، والذي سمعه أنه على البيداء لما على جاء استوى على جبل البيداء كذلك روى هذا، والذي سمعه وهو على دابته لما ركب دابته روى ذلك، فكلها مؤتلفة وليست مختلفة، كلها مجتمعة وليست متعارضة ما بين اختلاف، كل واحد روى ما سمعه في الوقت الذي سمعه، وليس هو تعبير عام عن أول استهلاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا فإنه يلبي، يقول هنا شيخ الإسلام في هذا الموضع أنه يلبي من حين يحرم، منذ أن أصبح محرما فإنه يلبي، سواء كان ركب الدابة أو لم يركبها، سواء يعني خرج، وإن كان أيضا هذه مسألة أخرى أن السنة أنه يلبي حين يخرج من مصره ولا يلبي في الأمصار، لأن فلذلك الإمام أحمد قال لما سئل عن الشخص الذي يلبي في مصر من بلده مثلا نوى الحج، وقلنا أنه هذا خلاف السنة ولكنه يجوز، لو لبى قبل الميقات من بلده، لو نوى من بلده، هذا تكلمنا عنه في أحد الدروس السابقة أنه يجوز، بل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه الأفضل، أليس كذلك؟ قلنا أنه قياره أنه الأفضل أنه يحرم من هناك من بلده ينوي الإحرام، فالمهم أنه لا يسن له أن يلبي في مصره. وقد قال الإمام أحمد لما سئل عن رجل لبى في مصره فقال لا يعجبني ذلك، يلبي حين يخرج، لما يخرج ما يلبي في داخل بيته، ما يلبي في داخل في مصره، عندما يخرج ويسافر ويبدأ السفر هناك تبدأ التلبية، وكذلك في حاله شأنه كله، بخلاف التلبية في مكة وفي الحرم وفي عرفات، هذه تختلف. هذه يلبي في مكة في أي مكان، يلبي في عرفة، يربي في داخل الحرم، يربي في خارج، هذا. لكن الكلام على الأمصار هناك في بلد. واضح الكلام؟ لا يلبي، لا يسن أن يلبي حتى يخرج، لأن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبي في المدينة. متى لبى؟ لما أحرم. متى؟ أين أحرم؟ في ذي الحليفة. أحرم في ميقات أهل المدينة، أحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة اللي يسمى الآن أبيار علي. فأحرم في هذا، لبى في هذا، لبى في هذا الموضع، لم يلبي، لم ينقل أبدا أنه لبى في المدينة. وهذه مسألة أخرى كذلك، الحلال غير المحرم، هل له أن يلبي؟ يكره له أن يلبي؟ شخص ليس محرما ولكنه لبى فقال لبيك اللهم، مثل أنا الآن أتكلم أقول لست محرما، أو أي أحد منا الآن الحاضرين فيقول لبيك، هل يكره له ولا ذلك؟ يعني أنها خاصة بالمحرم؟ لا، الصحيح أن الحلال أيضا ليس له، ليس مكروها له أن يلبي، لأن هذه من الأذكار أيضا كذلك. وإن كانت وردت بالنسبة للحاج، لكن لم يرد نهي للحلال أن يلبي بها كذلك. فالصحيح أنه يجوز كذلك كما بينه أيضا أهل العلم من الحنابلة وغيرهم. نعم، الحلال أيضا لو لبى يجوز، لا يكره له التلبية. الشخص الحلال غير المحرم الذي هو ليس بمحرم، ليس محرما ولا متلبس، ولا هو متلبس بالإحرام، فلو لبى لم يكره له ذلك. لو لبى الحلال لم يكره له ذلك، كما قنص على ذلك أهل العلم. هذا يعني في كتب الفقه مثل شرح المنتهى ومثل كشاف القناع وغيرها منصوص على هذا، أنه لو لبى الحلال أو لا تكره التلبية للحلال. نعم،
التلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي،
هذا تفسير التلبية. نعم، وتكلمنا عن معنى التلبية والمقصود بها، وهذا يبين هذه المعاني بهذه الكلمات، أن ما هو المعنى التلبية والمقصود بها، وما الهدف وما الغرض والحكمة منها. نعم،
والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك، مستسلمون لحكمتك، مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج.
هو اختار هنا أحد معاني التلبية من حيث اللغوي، من حيث المعنى اللغوي، وهو الاستسلام والانقياد. يقول كما ينقاد الذي لبب أخذ بلبته، لكن نحن الذي يقاد عندما يعتقل مثلا المعتقد، أو عندما يؤخذ شخص بذنب أو كذا، فيؤخذ بيربط ويضم ويجمع يده لعنقه مثلا، هذا ما أحد معاني التلبية أو معنى ألبى. لكن قلنا أيضا من المعاني التي اختارها كذلك غيره من أهل العلم، المقصود بها الإقامة، لزوم المكان وإقامته. من ألبى بالمكان يعني لزمه وأقام به، ويكون المعنى على هذا الاختيار يعني نحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة، ومجيبون لك ولدعوتك إجابة بعد إجابة. لأن هذه الكلمة لها معاني من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي لها معاني متعددة، فهو ذكر أحد المعاني واختاره، لكن أيضا يمكن أن يفسر بها كذلك، أننا مقيمون، لأنه اختار غيره هذا المعنى، إننا المقيمون من الإقامة، من إقامة بالمكان، من ألب بالمكان يعني أقام به ولزمه. فنحن معنى هذا مقيمون على طاعتك، لازمون لها أو ملتزمون بها. نعم،
والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي.
وهذا إشارة منه رحمه الله بقوله أفضل الحج العج والثج، وبعد وفسرهما بأن العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي. هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحج، ما أفضل الحج؟ فقال أفضل الحج العج والثج. وهذا أيضا رواه كذلك ابن ماجه في سننه، والبيهقي والحاكم في مستدركه بإسناد حسن عن أبي بكر الصديق أيضا رضي الله عنه. شاهد لهذا الحديث لحديث ابن عمر، شاهد لحديث ابن عمر وهو من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نفس الحديث روي له شاهد من حديث أبي بكر لما سئل عن أفضل الحج قال العج والثج. والعج قلنا كما سمعتم هو رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة أو إسالة دماء الهدي والأضاحي، هذا أفضل الحج رفع الصوت بالتلبية. وهذا فيه بيان لفضل هذه التلبية واستحباب الإكثار منها ورفع الصوت بها، لما ورد في الأحاديث من الأمر كذلك برفع، جاء ورد في الحديث أيضا في الحديث بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني بجرير فقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. رفعوا بعض، ورد أنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح بالتلبية، حتى تبح وتنقطع أصوات، لكن لا يجهد نفسه، لا يجهد نفسه فيؤذيها، يؤذي ما يتكلف رفع الصوت إلى درجة يجهد بها نفسه ويتأذى بذلك، لا. نعم.
ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها
فقط، لا ترفع صوتها أكثر من ذلك، أكثر مما تسمع به رفيقتها. المرأة بخلاف الرجل ترفع صوتها لكن بمقدار محدود، ما تصيح مثل الرجل ترفع صوتها بالتلبية مثل الرجل، لا، تسبب بالقدر الذي تسمع أو تسمع به رفيقتها، بالقدر الذي تسمع به رفيقتها التي تجاورها، المرأة التي تجلس بجوارها أو قريبا منها تسمع فقط، أما غير هذا بعيد لا. نعم.
ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا.
نشزا نعم، نشز المكان المرتفع،
ضبطها بالسكون.
لا نشز.
ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا.
نشز على وزن جبل نشز، لأنه من النشوز وهو الخروج والبروز، ولذلك سميت المرأة ناشز، المرأة العاصية التي يعني لا تطيع زوجها والتي تتمرد عليه، ولهذا يسمى مرأة ناشز لأنها خرجت عن طاعته وخرجت عن يعني قوامته فسميت، فكذلك النشز، نشز الصحيح بالتحريك، جبل مثل جبل، هذا هو الأصح، يعني وضبطت صحيح بنشز بالهذا بالسكون سكون الشين، لكن الأصح هو هذا الضبط الأشهر والأصح، نشزا من النشوز أو من نشز الشيء، نشز لأن حتى بفعلها الماضي نشز، نشوزا ونشزا كل هذه بالتحريك، وهو يعني ضبط الأصح والأقوى. نعم.
ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد
وهذا يعني بيان المواضع التي يستحب الإكثار فيها من التلبية، ما هي المواضع التي يعني متى يستحب الإكثار من التلبية، ذكر هذه المواضع وهي يجمعها اختلاف الأحوال، كل ما اختلفت حال الحاج حال عن حال أخرى فإنه عند اختلاف الحال يلبي، كل ما اختلفت حاله مثل ما إذا كان ماشيا فركب السيارة فإنه يلبي، كان في السيارة فنزل منها فيلبي، كان مثلا رأى الرفاق هو يمشي بسيارته أو إذا كان ماشيا على قدميه فإذا واجهه جاء من الجهة المقابلة أصحابه أو الحجاج فإنه إذا رآهم أيضا كذلك لبى، وأيضا أدبار الصلوات المكتوبة، كل ما اختلفت حاله الحاج من حال إلى حال استحب له التلبية. وهذه إشارة منه رحمه الله إلى الحديث الذي يعني قال فيه جابر أو رواه جابر رضي الله عنه، قال كان رسول، لما روى جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي إذا لقي راكبا أو على أكمة يعني تلا أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل. هذا الحديث هذا هو الحديث، ولكنه كما بين الحافظ في تلخيص الحبير الحافظ بن حجر أنه حديث ضعيف، قال لأن فيه من لا يعرف، فيه رواة مجاهيل، فهذا الحديث ضعيف لوجود رواة مجاهيل أو مجهولين فيه في سنة، قال فيه من لا يعرف. لكن صح عن إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين أنه قال، نقل عن السلف أنهم كانوا يستحبون ذلك، يستحبون التلبية عند هذه المواضع، عند في أدبار الصلوات المكتوبة، وعند رؤية الرفاق، وعند ركوب الدابة، وعند النزول منها، وهكذا عند تغير الأحوال، عند اختلاف الحال، بين اختلاف حال وحال أخرى إنه يلبي بينهما تلبية. فهذا نقل عن السلف رضوان الله عليهم كما قال إبراهيم النخعي، فهذا هو الحجة فيه، الحجة في هذا القول من شيخ الإسلام رحمه الله هو هذا. أما من ناحية الحديث المرفوع فلم يصح، لأن فيه مجاهيل، رواه مجاهيل، فيه من لا يعرف، حديث جابر هذا في إسناده من لا يعرف كما بينه الحافظ في تلخيص الحبير. نعم.
وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له.
هذه إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله أيضا إلى الحديث الضعيف أيضا، لذلك قال وروي، قال وقد روي، ذكر الرواية أو هذا الحديث بصيغة التمريض، تسمى التمريض للإشارة إلى الضعف، الحديث لم يكن ضعيفا، قد روي ما جزم بذلك، ولذلك وهذا صحيح لأنه حديث ضعيف قد رواه ابن ماجه رحمه الله في سننه، أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من محرم يضحي يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه، ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدت أمه. هذا الحديث لما كان حديثا ضعيفا إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولذلك أشار إليه إشارة بقوله وروي، روي هذه تستعمل يسمى صيغة تمريض أو تضعيف، يعني لما يكون الحديث ليس صحيحا وإنما حديث ضعيف يقولون روي ما يجزم به، وهذا حق لأنه حديث ضعيف كما سمعتم. نعم.
وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه،
يعني يكفي عن هذا الحديث الضعيف، يكفي أو يغني عنه الحديث السابق أفضل الحج العج والثج، لأنه قلنا الحج هو رفع الصوف بالتلبية والإكثار منها وعند تغير الأحوال، كل هذه كافية في يعني العمل بهذا، تكفي عن هذا الحديث الضعيف وهو ما من محرم يضحي يلبي لله عز وجل إلا حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم أو فعاد كما ولدته، فعاد كما ولدته أمه، الأحاديث الثابتة تغني عنه. فإذا صلى، إذا انتهى من التلبية فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه، اللهم إني أسألك رضوانك والجنة واستعيذ بك أو برحمتك من سخطك ومن النار، إن قال ذلك ودعا بهذا وبغيره فحسن، هذا أمر حسن، لأن هذه كلها مما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه.
قال ومن فصل، ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه.
هذا عودة مرة أخرى إلى الكلام على محظورات الإحرام، لأنه ذكر منها محظورا واحدا في الفصل الذي قبل الفصل هذا الذي نحن فيه، ذكر وهو محظور، ذكر محظورا واحدا هو لبس أو لبس المخيط، لبس المخيط، ثم عاد مرة أخرى بعد الكلام على التلبية لمناسبة الكلام على التلبية عند بداية الإحرام، لأنه عندما يبدأ الإحرام فينوي يتجرد من الإحرام، فتكلم على لبس المخيط وأنه يتجرد منه حالا إذا كان يلبسه نوى أو عليه ثياب المعتادة وهكذا، ثم لاقتران التلبية بهذه الحالة وهي حالة ابتداء الإحرام تكلم على التلبية وما يتعلق بها، ثم عاد مرة أخرى الآن للكلام على بقية المحظورات التسعة، محظورات الإحرام التسعة التي ذكر منها واحدا وهو لبس المخيط،
ثم ثنى هنا الآن بالتطيب مما يحضر على الإحرام. والمقصود بمحظورات الإحرام هي الأمور أو الأشياء التي يحرم على الحاج فعلها أو إتيانها ما دام متلبسا بالإحرام، فإذا تعمد فعلها كانت عليه الفدية. هذه المحظورات، كل الأشياء أو الأمور هذه له تسعة أشياء كما هو مجمع عليه بين أهل العلم، فهي كل الأشياء أو الأشياء التي يحرم على الحاج ويمنع منها الحاج من فعلها ما دام متلبسا في الإحرام إذا دخل في النسك. فهذه هي محظورات الإحرام، كل ما يحظر على الحاج فعله أو إتيانه نفسه بالنسك عند دخوله في النسك، وإذا فعله عليه فدية. وهذه الفدية أربعة أقسام: الفدية فعل المحظورات التي إذا فعلها الحاج تكون عليه فدية، هذه الفدية أربعة أقسام. القسم الأول هو ما لا فدية فيه مما يفعله الحاج، وهو النكاح، عقد النكاح سواء له أو له.